أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 89 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. وقد تحدثنا عن الملائكة وخلقهم وتفاضلهم وأعمالهم، وحديثنا لا يزال موصولا عن صفاتهم، صفات الملائكة. وبدأنا الكلام في الدرس السابق عن صفات الملائكة، وذكرنا من صفات الملائكة الحياء، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ ومن صفاتهم تأذيهم من المكروه، لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وذكرنا مع هذا الكلام فقه هذه الأحاديث والتعليق على ما عليه الناس في حياتنا هذه. ثم ذكرنا من صفاتهم طاعتهم لله سبحانه وتعالى وخوفهم منه، وذلك لمثل قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم ذكرنا من صفاتهم عظم خلقهم، فالملائكة من عظم الخلق بمكان. والله عز وجل حين ذكر الحديث عن ملائكة النار قال: عليها ملائكة غلاظ شداد. والنبي عليه الصلاة والسلام حين حدث عن ملك من حملة العرش قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول أي الملك: سبحانك حيث كنت. وهم مع ذلك متفاوتون في الحج، فليسوا متساوين في الخلقة، حيث ذكر الله عز وجل هذا التفاوت في مثل قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الزيادة وصلت إلى 600 جناح التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل، حين قال عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل ليلة الإسراء والمعراج وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. والملائكة مع عظم خلقهم يوصفون بالجمال، وهذا أمر فطر عليه الناس، فإذا وجد شيء جميل قالوا كأنه ملك، وهو قولة نسوة المدينة صويحبات امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام: فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وحين وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام وصفه بأنه ذو مرة فاستوى، أي ذو جمال بلغ حده الأعلى. ومن صفات الملائكة كثرة عددهم بحيث لا يعلمهم إلا الله، وهو قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وحين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلام عن خزنة جهنم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا معناه أن خزنة جهنم عبارة عن 4,900,000,000 ملك، 900 مليون وأربعة آلاف ملك الذين ذكروا في هذا الحديث. ومما يدل على كثرتهم التي تكاد تفوق الحصر أنه قال عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج: ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. مرة واحدة الناس أو الملائكة يطوفون بالبيت المعمور لا يعودون إليه 70,000. مما دل على كثرة عددهم وعلى أن الله عز وجل خلق هؤلاء الخلق وأوكل إليهم أعمالا وجعلهم على النحو الذي ذكرناه عند الأعمال، منهم الحفظ ومنهم الكتب ومنهم الموكلون بالجبال وبالأرحام ومنهم الذين تلمسون مجالس الذكر إلى غير ذلك، مما معناه أنه الكون لا يخلو منهم، وملائكة الملأ الأعلى فضلا عن ملائكة الأرض إلى غير ذلك، خلق عظيم إلا أننا لا نراه ولا نستطيع أن نراه على صورته الملائكية أبدا أبدا. وهو قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو أنزلنا ملكا يعني على صورته الحقيقية فرآه الناس لقضي الأمر، لو صعقوا في التو واللحظة ثم لا ينظرون، لا يمهلون، لا يجدون الوقت الذي يفكرون فيه كيف هلكوا، فقط كما لو يعني أبرق نور فالناس لا يدرون كيف حدث هذا، أو شيء بخلاف النور يكون من جنس الأشياء المهلكة. فكذلك الملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، نحتاج أن نجعل الملك في صورة رجل. وهذا يستدعينا أن نتكلم عن صفة أخرى من صفات الملائكة، وهي تشكل الملائكة أو تشكيل الملائكة. فالملائكة يتشكلون، وإن كانت الملائكة لا ترى على صورتها التي هي عليها، لكن حين يتشكلون نراهم يرون. وقد ثبت هذا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا جبريل عليه السلام نزل في صورة إنسان بشر في قصة مريم البتول رضي الله عنها وأرضاها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من؟ جبريل. جبريل عليه السلام المسمى بالروح. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاء في صورة البشر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي حين رأت بشرا سويا قويا فتيا جميل الصورة حسن المنظر وفي مكان خلوتها، جاء في ذهنها أنه رجل فكر في الفاحشة وأنه عرف أنها في خلوتها بعيدة عن الناس وأنها أوتيت هي من الجمال ما أوتيت، وهو على هذه الحال وتلك الهيئة، فرحت تقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا وأنا استعذت بالله منك لا تقربني. وليس كما ورد في الإسرائيليات إن كنت تقيا، أن تقيا هذا اسم رجل فاجر، يعني اسم تقي وهو فاجر، ده حاجة يعني ولا متناقضات الدنيا اللي احنا عايشين فيها. لكن الإسرائيليات بتقول كده أن تقيا اسم لرجل فاجر عرف بأنه يعني مقطع السمكة وذيلها وأنه بنطع البيوت وبأنه بينتهك الأعراض وأنه كذا، وأنه ستنا مريم سمعت بالراجل ده اللي هو يعني عمل فيها رسبوتين، فقالت اوعى تكون انت، اوعى تكون انت اللي بيقولوا عليه. طبعا دي اسرائيليه خليها زي الطرفه بتاعه الدرس دوت وعديها، لكن المساله مش كده، ده شرط ان كنت تقيا فانا استجير بالله منك. فاللي عنده تقوى لما تستجير بالله منك خلاص، انما لو ما عندهوش تقوى لا استعيذي متمر خلاص حبكت. فهذا معناه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، مش أي حد، إنما أنا رسول ربك، والملائكة يسمون بأنه رسول. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا نازل لمهمة خاصة المرة دي ولإحداث معجزة من نوع فريد غير متكررة، لأهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة سبعية ليهب لك، فيبقى لأهب كسبت وليهب هو الله على الحقيقة، لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر كزوج ولم أك بغية في الحرام، فأفلت عليه بعد ناحيتين، لا في الحلال أنا اتجوزت ولا أنا عرفت طريق البغاء، ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وهو قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الآيات في سورة مريم ومثل هذا في السياق أو في القضية ذاتها في سورة آل عمران وإحنا مش بنتكلم عن سيدنا عيسى ولا عن أمه مريم، إنما بنتكلم عن تشكيل الملائكة، فبنحكي موقفا تشكل فيه إمام الملائكة جبريل عليه السلام بهذه الصورة البشرية. والقرآن حكى هذا في سورة آل عمران وفي سورة مريم، فذكرنا آيات مريم وعلى شاكلتها آيات سورة آل عمران. هو قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الأولانية: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. الآيات. القرآن الكريم أيضا يقص علينا في قضية تشكل الملائكة قصة ضيفان إبراهيم عليه السلام، ضيوف سيدنا إبراهيم مذكورة في أكثر من موضع، سورة هود مثلا، سورة الذاريات، ولعله طيب ناخذ من المواضع هذه إنه التي تشكلت فيها الملائكة، إنه الملائكة لما نزلت على سيدنا إبراهيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، دي سورة الذاريات، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. يعني أنتم بالنسبة لي منكرون نكرة، أنا لا أعرفكم، لست أدري من أهل البلاد ولا أغراب ولا كذا، لكن أنتم في الحالة دي ضيوف. قال سلاما قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. منكرون ولا معروفون هو هيكون بواجب الضيف، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، لهم قاعدين ومكتفين إليهم، قال ألا تأكلون؟ لا. في أمثال العرب الذي لا يأكل طعامك لا يحفظ ذمامك، الذي لا يأكل طعامك لا يحفظ ذمامك، يعني جايلك ناوي على نية مش كويسة، مدام كده مش عاوز يأكل عندك يبقى كأنه في حاجة هتحصل، في غدر، في خيانة، فأوجس منهم خيف. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم، إنما الحليم من إسماعيل عليه السلام، في إسماعيل موصوف بأنه حليم وإسحاق موصوف بأنه عليم، وبشروه بغلام عليم. جاءت زوجته سارة رضي الله عنها وبشروه بغلام عليم. طبعا هنا في سورة الذاريات، أو ذوي الآية، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. يبقى هذا الموقف اللي حصل مع ضيوف سيدنا إبراهيم، ملائكة وجايين في صورة بشرية، وعرض عليهم الأكل فلم يأكلوا. قال العلماء ليس معنى أن يكون الملائكة في صورة بشرية أنهم يفعلون أفعالا بشرية، ما دام أصبح في صورة بشر يبقى يأكل ويشرب وينام أو يعصي، لا، هو يبقى في حالته وصفاته الملائكية إلا أنه تشكل بصورة آدمية. ولذلك لو أن المسألة مع التشكل بالصورة الآدمية هياخد الطباع الآدمية كان يأكل مع سيدنا إبراهيم، لكن ده هو مجرد تشكل دون أن تعتريهم الأعراض البشرية من أكل أو شرب أو نوم أو غير ذلك. طبعا انتقلوا من عند سيدنا إبراهيم إلى سيدنا لوط، وهو سيدنا إبراهيم سألهم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وطبعا القصة هنا في سورة عد من القصار من ضمن المفصل، وجاءت مختصرة لكن الشاهد واضح منها تشكل الملائكة وهم عند إبراهيم عليه السلام، وكذلك وهم عند لوط عليه السلام. لكن عند سيدنا لوط بدا الأمر واضحا في تشكلهم وصورتهم الحسنة لما تقرأ الآيات الكريمة في سورة هود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، يعني رد التحية، بس الكلام هنا على سبيل الاختصار. فما لبث أن جاء بعجل حنيف مستوي ونضيج وكل شيء، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت على الحقيقة عشان فرحانة في قوم لوط اللي بيرتكبوا الشذوذ الجنسي وبيفعلوا الفاحشة، ولا بعض المفسرين قال فضحكت يعني حاضت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلاتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات شركيات ومخالفة للفطرة بفعل الشذوذ المعروف بما يسمى فعل قوم لوط ويسمى باللواط الذي يكون بين الرجال. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بناتي يعني النساء، نساء الأمة، لأن النبي بمثابة الوالد لأمته، فيقول عن الذكور أولادي، ويقول عن النساء بناتي، وهو قول الله عز وجل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلما يقول لهم هؤلاء بناتي يعني نساء الأمة، الوضع الطبيعي لربنا خلقهم لكم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ومش ممكن يكون أطهر لهم في حالة الزنا، يبقى استبدل اللواط بالزنا، لا، ده بقول لهم عودوا إلى الفطرة. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ولا يكون الطهر إلا بالحلال. هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، هذه الملائكة بتتكلمها، احنا مش بشر عاديين. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. والآية دي ذكرتني بالموضع الثالث اللي هو في سورة الحجر، عشان ولا يلتفت منكم أحد ما فيهاش إلا امرأتك، إلا امرأتك في هود. طيب، يبقى الشاهد من هذا السياق وذاك إنه الملائكة بتتشكل، ودي دليل في قصة مريم، ودليل في قصة ضيوف سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليهما السلام. حتى كده عشان ما تسرحوش منا أكثر من لازم، إنه لما سيدنا لوط بيقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يذكر في الطرائف العلمية أن رجلا من الناس اللي هم يعني عندهم طفاسة، رجل طفس، طفس يعني بيحب الأكل، وعنده كده تسرع يشم ريحة الأكل في بيت من البيوت يهجم. فالرجل لما جاء يأكل عارف انه صاحبنا ده هيهجم عليه، عمل ايه؟ راح قافل الباب، تعال انت من السور، وكان واطي بتاع البيت، وراح تصور الحائط، هوب نطة والتانية، البيوت الريفية بتاع زمان انتوا عارفين، بص لقى الراجل لقاه جوه البيت، والراجل قاعد هو وزوجته وبناته، أو زوجته راح تجيب الأكل وبتكمل وهو قاعد. وأنا فلما بص لقى أجنبي قاعد جوه البيت داخل عليه يهجم على الأكل، قال له بناتي بناتي، يعني البنات مش محجبات، أنت إزاي عملت كده؟ بناتي بناتي، قال له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أنا ماليش دعوة ببناتك، أنا جاي لك على حاجة تانية، أبوي بناتك وأنا هنبسط. يخليهم يروحوا يلبسوا الحجال، يوم يرجعوا ما يلاقوش حاجة. فالملائكة تتشكل بغير صورها الحقيقية فيما تشاء من الصور الحسنة، وتتراءى لبعض الصفوة المختارة من عباد الله. وكثيرا ما ظهرت الملائكة في هيئة رجال على مستوى ملحوظ من جمال الصورة وإشراق الوجه وحسن الهندام، إلا أن هذه الأجساد التي تتشكل فيها لا يخرجها عن طبيعتها الأصلية التي فطرها الله عليها. فعندما تتشكل مثلا بالأجسام الإنسانية لا تسري عليها طبيعة البشر، فلا تأكل ولا تشرب، كما بين الله عز وجل ذلك في قصة الملائكة مع خليله إبراهيم عليه السلام، وكذلك مع لوط عليه السلام، وما حدث أيضا في قصة مريم رضي الله عنها، وقد تمثل جبريل عليه السلام لها بشرا سويا. يبقى دي أمثلة من القرآن الكريم. نأتي إلى أمثلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مجيء جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميل الصورة. يعني سيدنا جبريل عليه السلام كان دائما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، وكان يأتي بصور متعددة تعرف في العلم بأنها صور الوحي. يسمع صوته دون أن ترى صورته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كان يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي. وكان ينفصم الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتصبب عرقا في يوم شديد البرد. كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذا الصوت كدوي النحل، لكن كان ممكن ينزل جبريل عليه السلام في صورة بشرية. غالب المرات أخذ صورة ثابتة، وهي صورة واحد من الصحابة اسمه دحية ابن خليفة الكلب. المعروف عن هذا الصحابي أنه جميل الصورة. والصحاب والملائكة لما كانوا يتشكلون كان لابد أن يكون التشكل معه جمال الصورة، على عكس الجن. الجن يتشكلون ولكن بصور مختلفة، منها الحسنة ومنها القبيحة، منها الإنسان ومنها الحيوان. الجن لما تشكل بأي حاجة، لكن الملك لا يتشكل إلا بصورة حسنة، إنما الجن على العكس من هذا. فلما كان دحية ابن خليفة الكلبي حسن الهيئة جميل الصورة، كان جبريل عليه السلام في غالب الأحوال يأتي في هيئته، عدا عن مرات قليلة. مثلا ممكن يأتي جبريل متخفيا في صورة أعرابي، رجل لا يعرفه الناس، وهو حديث جبريل عليه السلام المروى عن أبي حفص أمير المؤمنين، أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، متى الساعة، ما أماراتها. على نهاية الحديث: أتدري يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. خلاص، يبقى أدي جبريل في صورة عربي لم يكن معروف، وصورة دحية ابن خليفة الكلب، وفي هيئة صوت بلا صورة. ولم يثبت أن جبريل عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية إلا مرتين، وبقدرة أقدر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام عليها من باب المعجزة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع. مرة في الأرض والمرة الثانية في السماء في ليلة الإسراء والمعراج وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. المرة الأولى التي ذكرناها في الحديث وإحنا بنتكلم عن أجنحة الملائكة وقد رأيت جبريل له 600 جناح، له 600 جناح ما بين الجناحين سد بها ما بين المشرق والمغرب. طيب أجيب اللفظ، قوله عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح بين كل جناحين، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، دي المرة الأولى. المرة الثانية جاءت في القرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وجل المفسرين والمحققين منهم على أن الضمير عائد على جبريل عليه السلام، ولقد رآه أي جبريل، على عكس الذين قالوا دي كانت رؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، وهذا يعني غير متفق عليه، وأهل السنة على خلافه. وقول عائشة أصك شعري من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وقول عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، إلى غير ذلك في هذه القضية. فكان سيدنا جبريل عليه السلام يأتي بهذه الصور، فثبت أنه تشكل وجاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي. ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى فيها مسألة التشكل، تشكل الملائكة ومجيئهم في صورة بشر عاديين وتلقي بعض الناس لأخبارهم بما يسرهم ويشرح صدورهم لحسن صنيعهم وحميد أفعالهم وكريم خلالهم أو لأجل اختبارهم، كما في حديث الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل. هنذكر من هذه الحديث قصة الملائكة أو الملك الذي تشكل في صورة رجل لرجل أراد أن يزور أخا له في الله في قرية مجاورة، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أوقف له في الطريق ملكا وقال له إلى أين تريد؟ قال أريد أخا لي في الله في هذه القرية أزوره. قال ألي نعمة تربها علي في مصلحة بينك وبينه؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك، يعني أنا ملك من ملائكة الرحمن، فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحببته فيه. أهو دي ده حديث من بين الأحاديث اللي بيّنت أن الملك تشكل في صورة آدم وبلغ رسالة لمثل هذا الرجل الصالح الذي زار أخا له في الله. وفي حديث مشهور، حديث الاختبار لثلاثة من بني إسرائيل، الأعمى والأقرع والأجرب، وكل واحد من الثلاثة كان بيدعو الله عز وجل إنه يرفع عنه ما نزل به من بلاء، وإنه يمنحه من الرزق ما يجعله لا يتكفف الناس. وقال يا رب الأجرب أو الأبرص، يا رب ارفع عني هذا البرص الذي قذرني وعافني بسببه الناس، عاف يعني عافاه الله وأعطاه مالا. والأقرع قال يا رب اتصحرت قوي كده والدنيا بقت صحراوي خالص، يا رب يعني فيها ايه يا رب، يعني شوية شعر كده يعني حاجة بسيطة يا رب يعني لا تعجزك. يعطاه شعرا واعطاه مالا. والأعمال يا رب رد علي بصري وسع علي رزق، رد الله عليه بصره ووسع عليه أعطاه رزق. فمحل الاختبار أنزل الله عز وجل ملكا لكل واحد في هيئته الأولى، الأبرص قال ملك في صورة الرجل الأبرص وقال له يعني تذكر ما كنت عليه واحمد ربنا على اللي انت كنت فيه ويعطيني من مال الله الذي أعطاك. قال له أنا ده المال ده موروث كابر عن كابر، وأنا طول عمري يعني ما شفتش حد في شكلي ولا في جمال، برصي اللي بتقول عني. قال له يعني، قال له إن كنت كاذبا فردك الله على ما كنت عليه. حصل، وراح للأقرع برضو بنفس المنظر وقال له استحلفك بالله أو يعني أذكرك الله وقد كنت كذا وكذا وأعطاك الله من المال ووسع عليك، فأعطني من مال الله ما يبلغني طريقي ومسألتي. قال له برضو أبدا ما حصلش، أنا ما كنت أقرع في يوم من الأيام والمال ده عندي وارثه كابر عن كابر. قال له إن كنت كاذبا فسيردك الله على ما كنت عليه فرده الله. الثالث الأعمى، وكان أرق حالا وأحسن اختبارا، وقال له ذكره بما كان عليه، قال له فعلا كنت أعمى وربنا رد علي بصري، وكنت فقيرا وربنا أغناني، واللي انت تريده الآن خذ ما تشاء وما تأخذ أحب إلينا مما تدع، فالكل من فضل الله. طبعا أنا بذكر الحديث بمعناه على أنه الشاهد من هذا الحديث هو تشكل الملائكة بعد إيراد أمثلة من القرآن الكريم، أوردنا أمثلة في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى كده من صفات الملائكة تشكيلهم، تشكلهم، قدرتهم على التشكل بإذن الله تبارك وتعالى. نأخذ بعد هذه الصفة من صفات الملائكة نصرتهم لدين الله. الملائكة يحبون نصرة دين الله وهم مسلمون لله عز وجل، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهم ثبت أن الملائكة كانوا يعملون على نصرة الدين ونزلوا للمقاتلة أو القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة. وأول هذه المواطن وتلك الغزوات غزوة بدر، والآيات صريحة في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال. قال تعالى في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى، إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال العلماء بدأ نزول الملائكة بألف إلى ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، والألف مذكورة في الأنفال، والثلاثة والخمسة في سورة آل عمران. قال بعضهم بل نزل على الحقيقة ألف ملك ولم يحتاجوا إلى نزول الثلاثة آلاف أو الخمسة، لقوله تعالى إذ تقول المؤمن ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني أنتم لو احتاجتوا هيعطيكم. ونزول الملائكة في هذه الغزوة كان على قدر البشارة والتثبيت قبل أن يكون للقتال، وإلا فملك واحد كافي في أنه يعمل الكثير بالمشركين. ولذلك جاءت الآية بعد ذلك في سورة الأنفال تقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فنزلت الملائكة في غزوة بدر وقاتلت مع المسلمين، وذكر بعض المشركين حين أسلموا بعد ذلك أنهم سمعوا أصواتا للملائكة بأسماء لا تعرف في عالم البشر مثل حيزون، وأنهم رأوا ملائكة بيضا يعني بيض الوجوه وبيض الثياب، والمسلم اللي راح يقطع رقبة مشرك والقبل ما يصل سيفي إليه وجدت رأسه قد طارت عن جسده دون أن يرى أحد من البشر، فعلم أنها الملائكة. فهذه أمور ثابتة مرة في غزوة بدر، وتكرر نزول الملائكة للقتال بعد ذلك في غزوات أخرى. طبعا وعندك ذكرت لك الآيتين أو الموضعين في سورة آل عمران والأنفال على أن هذا النزول في غزوة بدر. في السنة جاء في الحديث عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني كما أن أفضل المسلمين من الصحابة من شهد بدرا فأفضل الملائكة عند الله من شهد بدرا. نزلت الملائكة مرات أخرى في غزوة الأحزاب، وهذا واضح وثابت في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وجنودا لم تروها هي الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. فنزلت الملائكة جنودا لم تروها، هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان الرئيس كل قبيلة يقول يا بني فلان إلي إلي، فيجتمعون إليه فيقول النجاء النجاء، لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. نزلت الملائكة في غزوة بني قريظة بعد الأحزاب مباشرة، ولما قال الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال ورجع الصحابة إلى بيوتهم يغيرون ثيابهم كذا، فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجوعهم الخندق وقد وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. يبقى لسه السلاح معهم من غزوة الأحزاب. والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال مقولته المشهورة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نزلت الملائكة أيضا في غزوة حنين، في غزوة حنين، وهذا واضح في قوله تعالى في سورة التوبة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل جنودا لم تروها الملائكة. وجاء في السنة خرج ابن جرير الطبري من حديث عبد الرحمن مولى بن برسن أنه قال حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبشة، يعني في أول جولة أخذناهم بسرعة حتى ما كملوش أمامنا مقدار حلب شاة، وقت بسيط. قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا. قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها، يعني الملائكة. فهو قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه أمثلة موجودة في القرآن موجودة في السنة تدل على نزول الملائكة لنصرة دين الله، وهذا يجعلنا لا نكذب الروايات والمرويات التي حدثت في الجهاد في العصر الحديث. من ذلك ما شاء الله في حرب العاشر من رمضان ذكرت روايات تدل على نصر من الله عز وجل وعلى آيات، وإن لم تكن واضحة وصريحة في أن الناس رأوا الملائكة، لكن الرعب الذي حدث لليهود والنصر الذي حدث في العاشر من رمضان 6 أكتوبر كان آية من الآيات، بدون ما نبالغ لأن المسألة كالناس مجرد أقبلوا على الدين وكبروا رب العالمين ودخلوا المعركة بالتكبير وربنا بعامل بالفضل. وما ذكره الشيخ الشهيد رحمه الله أو نسأل الله له الشهادة الدكتور عبد الله عزام في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان على أنه حدثت أمور من العجب بمكان، وانتصر الأفغان على الاتحاد السوفيتي في عز قوته وبطشه وصولجانه، وكذلك ما حدث في الشيشان، والآيات موجودة، لكن نحن فقط يعني نشير ولا نفصل نظرا نحتاج إلى أن نتثبت من النقل، لكن الشاهد من قولي هذا أن الملائكة يمكن أن تنزل، ويوم أن نرفع راية الجهاد في سبيل الله فلن نحرم نزول الملائكة نصرة لدين الله تعالى. يا سلام لو أنه في سوريا ولا في غير سوريا ناس رفعوا راية الجهاد بعد كل هذا الظلم وهذا الطغيان والبطش والعدوان الذي تبناه من ليس له من اسمه نصيب، لا هو بشار ولا هو أسد، إلا أن يكون بشارا بشر فبشرهم بعذاب أليم، وأسد علي وفي الحروب نعامة، وإنه استغل جيوشا وعونا من اليهود ومن المجوس من إيران يعني من أجل أن يقضي على شعبه وأن يبيد أمته، لو رفعوا راية الجهاد الله أكبر كم يكون النصر وكم يكون الفضل وكم يكون العطاء وكم يجدون عونا من إخوانهم بل ومن ملائكة السماء. وإن غدا لناظره قريب، ولعله أن قوما كانوا في ظل هذه النصيرية العلوية الكافرة كانوا يعيشون بعيدا عن الدين، فإذا رأينا منهم مقاومة للظلم فهذا في حقيقته انتصار. حقيقة الانتصار عندنا ليست مجرد مكاسب فقط، الشهادة انتصار. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فكلاهما انتصار. قديما كان لي محاضرة بعنوان حقيقة الانتصار، كنت أطوف بها بمثل هذه المعاني وأبين أنه ما يحدث ولو فيه هذا القتل وهذا التدمير إلا أنه انتصار، لأن الناس بدأوا يفيقون من غفلتهم أو يعودون إلى دينهم ويقولون للظالم أنت ظالم. أما إذا سكتوا فإن الناس إذا رأوا الظالم ولم يردعوه ولم يمنعوه ولم يقول له اتق الله فقد تودع منهم، فكون الآن يقال للظالم أنت ظالم هذا انتصار. من صفات الملائكة حضورهم الأعمال الصالحة، حضورهم الأعمال الصالحة. حضورهم الأعمال الصالحة وتنزلهم لها وصلاتهم على أصحابها، كلمة صلاتهم هنا بمعنى دعاؤهم. على الجملة حتى لا أطيل، وذلك مثل طاعة الله عز وجل في ليلة القدر، فقد حدث القرآن الكريم عن هذه الليلة العظيمة وبين فيها نزول الملائكة بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل. ودائما كنا نذكر أنه لما يذكر جبريل بعد الملائكة اسمه ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال أنس إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. تتنزل الملائكة لقراءة القرآن وذكر ربنا الرحمن. وفي السنة نزلت الملائكة لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه حين قرأ القرآن، وكان يصلي وإذا بفرسه قد هاجت، وقريبا من فرسه طفل يحبو، فخشي أسيد على الطفل من هياج الفرس فتوقف، فسكنت الفرس فراح يقرأ فهاجت الفرس مرة أخرى، وتكرر هذا فتوقف أسيد عن قراءته خشية أن تصيب الفرس الطفل الذي كان قريبا منها. فلما راح في صلاة الفجر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي حدث، قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. فدي حديثة مرتبطة بقراءة القرآن، حدثت مع سيد بن حضير، وأوردها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الكرامات للصحابة في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والحديث الصحيح طبعا. وعند الذكر عامة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأورد عليه الصلاة والسلام أيضا حديثا: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: ثم يصعدون إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يسبحونك ويحمدونك ومجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. يقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربي لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. فيقول الله عز وجل: ومن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: يا ربي لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربي لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يقولون: يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتتنزل الملائكة في قراءة القرآن وذكر الرحمة، كما تتنزل الملائكة على معلم الناس الخير وفي مجالس تعليم الخير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفي رواية أخرى: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. ولمن طلب علما نافعا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي مواضع نزول الملائكة ودعائهم وصلاتهم: لمن مشى إلى المساجد ومكث فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد فتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وورد بنحوه مطولا. فلا تحرموا أنفسكم من فضل مجالس العلم ولا التبكير إلى المساجد والجماعات، وإن أناسا استغنوا بالفضائيات عن مجالس العلم لن يرزقوا بركة العلم ولا دعاء الملائكة ولا صلاتهم ولا استغفارهم. فانظروا ما حباكم الله عز وجل من فضل، وأنتم تجلسون الآن نقرأ القرآن ونتدارسه ونذكر الرحمن ونسبحه ونتعلم الخير ونطلب العلم النافع، وقد مشينا إلى المسجد ومكثنا فيه هذه السويعات أو تلك اللحظات. لو قلنا من قبل صلاة العشاء إلى هذا الوقت لأن تنتهي المحاضرة، كل هذا والملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. فكم من بركات ورحمات لا ينالها الذين جلسوا في البيوت أمام الفضائيات. ومن دعاء الملائكة وصلاتهم الصلاة في الصف الأول، سبب من أسباب دعاء الملائكة الصلاة في الصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، في رواية إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. قال يا رسول الله والثاني؟ قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. قال يا رسول الله والثاني؟ قال والثاني. وده دلالة عشان تحرص على الصف الأول، أو الفاتك الأول بإيه؟ الثاني. بلاش حكايته السبنسة دي. فإن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وإن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. والسبب لعله واضح، والتبكير إلى الجمعة سبب من أسباب دعاء الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. شوف إحنا عندنا مثلا مسجد التوحيد هو أبي باب اثنين ثلاث، على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. اللي احنا النهاردة يعني في الجمع يطلع الإمام المنبر وهو قدامه شوية زي العديد معايده ربع الخطبة نص الجامع، نص الخطبة نص الجامع، ولا أكثر. فين حلنا على آخر الخطبة؟ الجامع اتستر. اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج إلى الجمعة إلا وقد امتلأ المسجد بأصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك كانت الجمعة ملهاش وقت، مش مرتبطة بوقت زي الظهر بعد أن يقوم قائم الظهيرة ثم يميل، لا، ممكن التقديم وممكن التأخير. ولذلك من سنة الإمام التأخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر للمسجد ويشوف ما لا خلاص، طب يطلع يخطب الجمعة وهكذا. يبقى إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. تتنزل الملائكة أيضا على من يحرصون على صلاتين الفجر والعصر، في تخصيص غير العموم اللي ذكر من قبل هذا. صلاة الفجر والعصر في المسجد جماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ده لما بيكونوا مصلين الفجر وصلي العصر. طب النهاردة الأمة الملائكة يقولوا برضو كده؟ الوردية بتاعت الليل اللي بتلتقم على العصر والمهم يجتمعوا، وردية من الفجر للعصر والتانية من العصر للفجر، فكيف حال الناس في الفجر وكيف حال الناس في العصر وكيف حال الجمع والجماعات؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. تتنزل الملائكة وقت السحور أو وقت السحر وتدعو للمتسحرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تتنزل الملائكة وتدعو مع التصدق والإنفاق في وجوه الخير، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. تتنزل الملائكة في الحج والوقوف بعرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يا ملائكة انظروا، هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي وخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ودعاء الملائكة وصلاتهم ونزولهم على الشهيد، على من استشهد في سبيل الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه، حتى رفعتموه. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وأيضا تدعو الملائكة لمن كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر من الصلاة عليه، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب صلاة الملائكة ودعائهم، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يصلي عليه إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وتتنزل الملائكة عند عيادة المريض، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. تعود مريضا في الصبح، تظل الملائكة تصلي عليك وتدعو لك إلى العشي، تزوره أو تعوده عشيا تصلي عليك حتى تصبح، ده غير الخريف البستاني العظيم الكبير اللي في الجنة لمن عاد مريضا. شوف احنا مع مشاغلنا في الدنيا يا ما بنقصر في مثل هذا، أصبح أن في عادة مريض إلا ما ندر، ما كانش قرابة ولا فلان هيعتب عليه ولا كذا، ولا زيارة الإخوة ولا كذا ولا كذا. سبحان الله العظيم، تنقض عرى الدين عروة عروة. وزيارة الإخوان كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وكنا قد ذكرنا هذا الحديث عند الاستشهاد على تشكل الملائكة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء للمؤمنين بظهر الغيب كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. كل ما تدعو لإخوانك الله يستجيب دعائك أكثر من أن تدعوه لنفسك. والنوم على وضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، شعاره فراشه، بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. دي نماذج من نزول الملائكة ودعاء الملائكة واستغفارهم وصلاتهم على المؤمنين بسبب أعمال الخير التي ذكرنا قدرا منها استطعنا أن نجمعه. يبقى تنزل الملائكة لنصرة دين الله في غزوات وفي حروب، وطالما الجهاد لا يزال قائما فنزول الملائكة قائم. وتنزلهم للأعمال الصالحة، ومثاله ليلة القدر وقراءة القرآن وذكر الرحمن وتعلم الناس الخير وطلب العلم النافع والمشي إلى المساجد والمكث فيها والصلاة في الصف الأول والتبكير إلى الجمعة والحرص على صلاة الفجر والعصر في المسجد الجماعة وعند وقت السحور أو السحر والتصدق والإنفاق في وجوه الخير والحج والوقوف بعرفة وللاستشهاد في سبيل الله وللصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند عيادة المريض وزيارة الإخوان وعند دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب وعند نوم الرجل على وضوء أو طاهرا. فكل هذا فيه حضور الملائكة ودعائهم وتنزلهم. ولذلك نختم بهاتين الصفتين، إن الملائكة اللي بيعملوا كده وبيحضروا الأعمال الصالحة ده دلالة على أنهم يحبون هذه الأعمال وبالتالي يحبون أصحابها، فهم يحبون الصالحين، يحبون هذه الأعمال وأصحابها، وأصحاب هذه الأعمال محبوبون عند الله. فالملائكة يحبون من يحب الله ويحبه الله، فمن صفاتهم حبهم لمن يحب ربهم ودعاؤهم للمؤمنين. فالملائكة تحب حبا يليق بحالهم وحسب ذواتهم، وقد دل عليه الحديث الصحيح أنهم يحبون، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء أو في ملائكة السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ومع حبهم لمن يحب الله تعالى فالملائكة يدعون ربهم لهؤلاء ويسألونه للمؤمنين ويدعونه دعاء خالصا، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آمين. وعلى نحو ما يحبون ويدعون للمؤمنين فالعكس من ذلك بالنسبة للكافرين، يلعنون من لعنه الله ويبغضون من كفر بالله، وهو قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هؤلاء الذين تلعنهم الملائكة بلعنة الله لهم أولا الكفرة، لقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثانيا الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله، الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله، العلمانيون الآن، الليبراليون الذين يوالون أوباما، الذين يخافون أمريكا، الذين يوالون اليهود، كل الذين لا يريدون شرع الله تعالى عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من قتل عمدا فقود يديه، القود القصاص، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا مثلا بالجاه أو المال فعليه هذه اللعنة، فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ احنا فقط نقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، سمعنا وعصينا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لا مش عاوزين ومش عاوزين ومش عاوزين. يبقى ده دي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. من الذين تلعنهم الملائكة الذين يؤوون محدثا، فالذي يؤوي محدثا واحد ظالم، واحد مبتدع ضال كافر مارق مرتد اسمه محدث. مثاله مثلا الظلمة لما يجوا يهربوا من بلادهم، زي حكاية المدعو ابن علي شين العابدين، أو يعني تبص تلاقي ناس آووه، وده ما خدوها من ناحية سياسية بس، إنما لو في دين أو في ناس صدعوا بالحق ده ما ينفعش. يبقى في بلد يوم الناس ما ترضاش تأويه هيبقى في بلد ويلقى الجزاء العادل والحكم العادل. اه احنا عندنا الرئيس غد دلوقتي، بس الله اعلم امتى الحكم العادل ده يحصل، ولا قبل ما يجي الحكم العادل يكون في طياره وبالسلامه. اللي خلى الطياره جت خدت العيال الجواسيس الامريكان، مجرد جواسيس وطيارة أخويا خاصة من مطار عسكري طيارته، بعد ما قالوا احنا اللي هنا واحنا اللي هناك وعملنا والناس دول هنخليهم وكده نرفع راسنا قدام أمريكا ونتشرف عليها ونطلب الدكتور عمر عبد الرحمن والمساجين بتوعنا اللي في أمريكا. بص هنا انه وقعد مصطفى بكر في مجلس الشعب يقول ويقول ومجلس الشعب يسقف، وتاني يوم الذين يؤوون محدثا من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله، الذين يحدثون في دين الله بالخروج على أحكامه والاعتداء على تشريعه، أو يؤون من يفعل ذلك ويحمونه، كما في الحديث الصحيح: المدينة حرام ما بين عاثر إلى كذا، يعني ما بين الجبلين، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الملائكة يلعنون من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومثالهم طبعا الشيعة الرافضة، هم أكثر حد دلوقتي بيسب الصحابة وبيلعنهم. وقبل كده الخوارج عملوا كده، قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا ممن تلعنهم الملائكة المرأة لا تستجيب لزوجها ولا تسمع كلامه وتبيت غاضبا عليها أو تخرج بغير إذنه أو نحو هذا، فتكون سببا في أن تلعنها الملائكة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية أخرى: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية ثالثة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن الملائكة للمرأة التي تخرج بدون إذن زوجها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. ومن الذين تلعنهم الملائكة من يشير إلى أخيه بحديدة في يده، إشارة بحديدة، فكيف بما يحدث الآن؟ إشارة بحديدة. أمال لما اللي كان يعملوه الجلادون من تعذيب للصالحين والمؤمنين، وما يفعله بشار في شعبه، وما يفعل في أماكن كثيرة، الظلم للحفاظ على كراسيهم، والموالون للكفار، والظلمة الذين يعذبون الناس، بقى الذي يشير بحديدة في يده، حديد سلكة في يده، أرمي غزال مطوى أي حد، يقوم إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، أي إن كان ذلك الذي أشار بالحديدة أخا لك، وتبقى هنا خبر، لأنه لو كانت اسم كانت تبقى أخوه، إنما أي إن كان المشير بالحديدة أخاك لأبيك وأمك. وياما إخوة مع بعض يلعبوا مع بعض، أو كنا زملاء وبصوا لا واحد مسك له مطوة كده ويقعد مش عارف إيه ويلعب بيها والتاني، أو ده لا يجوز وفيها لعن الملائكة سبحان الله، ويمكن يكون من باب الهزار ومن باب اللعب ومن باب كذا، لكن ممكن يعور التاني ممكن كده. ولا زي الواد اللي ادعى عليه ادعاءات قال لك: بس ده دخلوا علينا مسجد النور بالمطاوي والسنج والسواطير وحطوا البتاعة هنا وغزوني هنا، يا كذاب، ولسه القضية شغالة. شوف من شهر 4 اللي فات ودينا بقينا في 3 ومتأجلة لرابع مرة للشهر اللي جاي. ليه؟ قال ايه؟ انا والرجالة بتوعي، اخويا كنت في الحزب الوطني في يوم من الايام، كنت في امن الدولة، كنت انا في الداخلية، عشان يبقى داخل انا والرجالة بتوعي في مسجد النور. طب اهو، طب حد يفتشني يقول لي لا في ايدي ولا في جيبي ولا في عربيتي ولا في اي حاجة، اي حديدة، مع ان احنا عايشين في عصر البلطجة، ندخل المسجد على رأي الحاج حافظ السلامة، البنت المذيعة بتقول له، الصحفية بتقول له ايه؟ بتقول له بيقولوا قال ان النهاردة كان في سلاح ابيض في الجامعة، انها بتقول ايه؟
بقى ميدان التحرير ما فيهوش سلاح ابيض، يبقى مسجد النور فيه سلاح ابيض كده يعني. فمن اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه وان كان اخاه لابيه وامه. دي يا اخوه يعني اشارات او سجل لصفات الملائكه من بعد اعمال الملائكه، حاولت ان انا اتي عليها. يبقى ذكرنا كده من صفات الملائكه الحياء، التاذي من المكروه، طاعتهم لله تعالى وخوفهم منه سبحانه وتعالى، عظم خلقهم، جمالهم، تشكلهم، نزولهم لنصرة دين الله، قتالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الغزوات ومن بعد ذلك، حضورهم الأعمال الصالحة ومنها كذا وكذا، وأيضا حبهم لمن يحب الله ودعائهم للمؤمنين، ولعنهم لمن يلعن الله من الكافرين والذين يحولون دون تنفيذ شريعة رب العالمين، والذين يؤون المحدثين المبتدعين والضالين والظالمين، والذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المرأة تبيت وزوجها غاضب عليها وتخرج بغير إذنه، أو الرجل يشير بالحديدة أو السلاح في يده إلى أخيه. فكل هذا فيما استطعنا جمعه من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول أهم صفات الملائكة. ويبقى من صفات الملائكة صفة كبيرة تستقل بمحاضرة وحدها، وهي عصمة الملائكة. هي صفة من بين الصفات، ومعروفة في تعريف الملائكة كمان أنهم معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ودي المفروض يكون مفروغ منها. لكن لما وجدت آيات وضعت في غير موضعها وفسرت على غير وجهها، كيف يقال الملائكة معصومون وإبليس كان معهم فلم يسجد؟ وقالوا لربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وحكاية قصة هاروت وماروت، ما دامت المسألة فيها عصمة، فإيه الآيات الثلاثة، قصة إبليس واعتراض الملائكة على ربنا وهاروت وماروت؟ قلنا عشان كده نحتاج إن احنا نرد على هذه الشبهات ونفصل القول في قضية عصمة الملائكة في درس مستقل نختم به الكلام عن هذا الركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وغفر الله لي ولكم. ويبقى برضو على موعدنا إن شاء الله الثلاثاء بعد القادم بإذن الله، وأآمل في فترة قريبة أخلي الدرس أسبوعي عشان الناس تنتظم معنا شوية، ولو احتاج إلى أنه نغير اليوم من ثلاثاء إلى يوم آخر هنعلمكم في حينه بالاتفاق مع إدارة المسجد إن شاء الله تعالى. غفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى بعد الصلاة والسلام على حبيب الله محمد، نسأله بأسمائه الحسنى صفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين ونصرة إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انتقم من بشار وأعوانه وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي باكستان. اللهم أرنا في الكافرين عجائب قدرتك، أوباما وأمثاله وبشار وأعوانه والذين حرقوا المصاحف، أرنا فيهم عجائب قدرتك نصرة لدينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واحفظ إخواننا. اللهم احفظ أخانا حازم صلاح أبو إسماعيل، اللهم يسر له أمر البيعة والخلافة
واجعله حاكما مسلما يحكم بكتاب الله ويحكمنا وينقاد لأمر الله ويقودنا. اللهم وامنع به الفتن والبلاء عن هذه البلاد، وامنع شرور الفتن عن بلاد المسلمين، واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته وفرج كربته، اعطيه من الخير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.